بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من محاضرات تفسير سورة طه. سورة طه من السور المكية، وعدد آياتها 35 آية، وترتيبها في المصحف السورة 20، وهي في الجزء 16، وقد بدأت بالحروف المقطعة كما وكان المال بالأمس ماليا، طريف التالت القديم والجديد، وأصبح مالي من طريف وتالد لغيري، وكان المال بالأمس ماليا. أيضا روي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور من القرآن 3: البقرة وآل عمران وطه. لكن قد روي في فضائلها ما لا يصح، وما لا تصح روايته إلا على سبيل بيان ضعفه وبطلانه. من ذلك ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. هذا المحققون يقولون إسناده ضعيف جدا، فلا تحل روايته إلا على سبيل بيان ضعفه وبطلانه. طه، الصواب فيها أنها من جملة الحروف المقطعة التي افتتح بها كثير من السور، وهي يقينا ليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال إنها مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها، ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها، فمنهم من قال إنها أسماء للسور التي ذكرت فيها، ومنهم من قال إنها ذكرت في أوائل السور لبيان إعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، ليس حرفا صينية ولا يابانية ولا هندية، أحرف عربية، وأنتم أرباب الفصاحة والبيان والبلاغة، فما بالكم عجزتم عن معارضته. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم كان التحدي في النهاية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نسبه اسما له فقد غلط. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، منها ما جاء في الصحيح: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. أبو موسى الأشعري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي المرحمة. بل ورد في بعض النصوص ما يدل على تحديد عدد الأسماء، كحديث البخاري عن جبير ابن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو على قدمي، وأنا العاقب. لكن هذا الظاهر أنه ليس على سبيل الحصر، الذي يظهر كما يقول الحافظ ابن حجر أنه أراد أن لي 5 أسماء، أن لي 5 أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي، أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر بها. وقيل الحكمة في الاقتصار على 5 المذكورة في هذا الحديث أنها أشهر من غيرها، موجودة في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة. أهل العلم صنفوا كتبا كثيرة في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تزيد على 14 مصنفة. والمصنفون في السير والشمائل خصصوا أبوابا كذلك لبيان أسمائه صلى الله عليه وسلم، كما فعل القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. ومن الأسماء الجميلة كتاب للسيوطي الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة، الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة. فطه ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان اشتهر على ألسنة بعض الشعراء، حافظ إبراهيم في قصيدته المشهورة عمرية حافظ يقول فيها: بات النبي مسجى في حظيرته، وأنت مستعر الأحشاء داميها تهيم، بين عجيج الناس في دهش من نبأة قد سرى في الأرض ساريها تصيح، من قال نفس المصطفى قبضت علوتها متهو بالسيف أبريها، أنساك حبك طه أنه بشر يجري عليه شؤون الكون مجريها، وأنه وارد لا بد موردها من المنية لا يعفيه ساقيها. نسيت في حق طه آية نزلت وقد يذكر بالآيات ناسية. الأبيات جميلة طبعا ومؤثرة جدا، لكن اسم طه ليس دقيقا. وطبعا فيه أسماء نسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من قبل بعض الغلاة، وهذا يغلب على الطرقية، كغياث مقيل العثرات، صفوح عن الزلات، خازن علم الله، معدن أسراره، مؤتي الرحمة، نور الأنوار، إلى آخره مما الغلو فيه ظاهر. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الوحي لم ينزله الله لشقاء عباده، وليس في الشريعة ما يشقي أحد من الخلق، الشريعة رحمة كلها وعدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. الشريعة والوحي عدل الله بين عباده، رحمته بين خلقه، ظله في أرضه، حكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي أبصر المبصرون، أبصر به المبصرون وهداه، الذي اهتدى به المهتدون وشفاؤه التام، الذي به دواء كل عليل وطريقه المستقيم، من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فبها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير في الوجود، فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل شر ونقص في الوجود فسببه إضاعتها، ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي عصمة للناس وقوام للعالم، وبها يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فإذا أراد الله خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ليتذكر بهذا الوحي من يخاف الله عز وجل، يتذكر ما فيه من الترغيب لأجل المطالب فيعمل بها، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة المفصلة التي استقر في عقله حسنها فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله. الشريعة موافقة للفطرة. تذكرون عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على هند ألا تسرق ألا تزني، قالت أو تسرق الحرة يا رسول الله، أو تزني الحرة يا رسول الله، استقر في العقول السوية وفي الفطر السوية قبح السرقة وقبح الزنا، فموافقة الشريعة للفطرة. هذا بعض قوله تعالى إلا تذكرة لمن يخشى، التذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفاصيله. لمن يخشى، لأن من لا يخافون الله لا ينتفعون بمواعظ القرآن، إنما لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. كيف ينتفع بهديه وبمواعظه من لا يؤمن بنار ولا جنة ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم ذكر جل من قائل جلالة هذا الكتاب وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذا الكتاب الذي جاءك يا محمد تنزيل من ربك، رب كل شيء ومليكه، القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض من خصاصها وكثافتها، وخلق السماوات العلى فارتفاعها ولطافتها. ابن مسعود يقول بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وما أكثر ما يقرن القرآن بين الخلق والأمر تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فمن تفرد بخلق هذا الوجود تفرد بالأمر الملزم فيه، تفرد بحق هدايته وحق توجيه الخطاب الملزم إليه. فالله جل وعلا يدبر خلقه بأمره الكوني الذي يرجع إلى قضائه وقدره، وأمره الشرعي الذي يرجع إلى تكليفه وإلى حلاله وحرامه. وكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فلم يخلق شيئا عبسا، فإن الأمر والنهي لا يخرجان عن الحكمة أيضا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ألا له الخلق والأمر؟ قال ابن عباس: من بقي له شيء فليأخذ. هاتان الكلمتان استوعبتا ما سوى الله عز وجل. ألا له الخلق والأمر، فمن بقي له شيء فليأخذ. الرحمن على العرش استوى، العرش أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها. استوى استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته. وعقيدة أهل السنة في هذا الباب ما قاله إمام دار الهجرة مالك ابن أنس: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الوصف معلوم والكيف مجهول، استواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة مضطردة في كل أسماء الله وصفاته: الوصف معلوم والكيفية مجهولة. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الملائكة، عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الجماد، عالم النبات، وما تحت الثرى الأرض، فالجميع ملك لله جل جلاله، عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وله الملك يوم ينفخ في الصور. سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سر الكلام الخفي، وأخفى من السر الذي في القلب، الخطرات التي تخطر على القلب ولا ينطق بها صاحبها، أو السر ما خطر على القلب وأخفى ما لم يخطر، يعلم الله تعالى أنه يخطر في وقته وعلى صفته. المقصود أن علم الله جل جلاله محيط بالأشياء كلها كافة، دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها، وسواء جهرت بقولك أو أسررت به، فالكل سواء بالنسبة لعلمه جل جلاله. سواء عليكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لقد روي أن الكفار عندما اجتمعوا في دار الندوة ليتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وليكيدوا له، قال بعضهم لبعض: خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد. وقال تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع جل جلاله. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، أسماء التي أوفت على الغاية في الحسن والجمال، ومن حسنها أنها دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد. إذا كان الاسم يحتمل المدح في حال وعدم المدح في حال، فلا يطلق على الله إلا في الحالة التي يكون فيها مدحا. إن كان ذما محضا لا يطلق، لا يجوز أن يوصف به الله جل جلاله. يعني مثلا الكيد والمكر، نعم يكون مدحا إذا كان في مقابلة من يفعل ذلك، لأنه يدل على الغلبة والهيمنة والتمكن، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. لكن الخيانة دائما صفة ذم، فلا تنسب إلى الله عز وجل. ولهذا قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فأمكن منهم، لم يقل فخانهم، لأن الخيانة صفة ذم دائما، فلم يقل فخانهم، إنما قال فأمكن منهم. ومن حسنها أنها ليست أعلام محضة، أسماء وأوصاف. يعني دائما يقال في الأسماء البشرية الأسماء لا تعلن، واحد اسم محمود لكن قد يكون مزون كل صفات الذم فيه، لكن أسماء الله جل جلاله أسماء وأوصاف. الرحيم، اسمه الرحيم ومن صفاته الرحمة، اسمه العليم ومن صفاته العلم، اسمه القادر ومن صفاته القدرة جل جلاله، فهي أسماء وهي أوصاف. ومن حسنها دلالتها على الصفات الكاملة، فله من كل صفة أكملها وأجلها وأعمها، فله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ومن حسنها أنه أمر عباده أن يدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن دعائك الله بأسمائه أن تستحضر من أسماء الله ما يناسب المقام. إذا احتجت في مقام إلى رزق قل يا رزاق ارزقني، إلى لطف يا لطيف الطف بي، إلى غوث يا غياث المستغيثين اغثني، وهكذا، لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها ومن يبحث عن معانيها ويتعبد له بها جل جلاله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. ومن التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. فهذا توسل الله بأسمائه، توسل إلى الله بصفاته: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالتوسل إلى الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أنواع التوسل المشروع التي استفاضت في نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. ومن التوسل الجائز أيضا التوسل الله جل جلاله بدعاء الصالحين الأحياء، كما قال إخوة يوسف لأبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وكما قال جل من قائل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولهذا المنافقون كان إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر لهم. ما أجمل اجتماعنا على مائدة القرآن لنتدارس حول لطائفه ودقائقه ومعاني آياته. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.